حول هذا البرنامج بيجاسوس. الأخت فاطمة من العراق تقول آل سعود وآل زايد أخطر من التجسس الإسرائيلي. عربان الخليج الخونة باعوا آخرتهم، باعوا أوطانهم، باعوا شعوبهم خدمة لأسيادهم الأمريكان والصهاينة. شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا تصلنا عدة مساهمات لكن للأسف شديد مقيدون بالوقت. دائما أشكر الجميع على التواصل الرائع معنا. نقول أيضا بأن الكيان الصهيوني سيطور من هذه الأجهزة في كل ساعة وفي كل يوم، لكن على الجميع أن يأخذ الحيطة والحذر في التعامل معه. فضيحة بيجاسوس التي تستهدف اليوم ونتحدث عنه ناشطين أو صحفيين أو مسؤولين في دول عدة أو رؤساء بدأت تتكشف وبدأ الموضوع يأخذ أبعاد جديدة. اليوم القضاء الفرنسي بالتحديد قبل ساعات بدأ في التحقيق بهذه القضية التي طالت عدد من المسؤولين الفرنسيين بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه، وعقد ماكرون عقد مجلس دفاع استثنائي لمناقشة هذا البرنامج التجسس الإسرائيلي ومسألة الأمن السيبراني الإلكتروني. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا دعت في تعليقها على فضيحة التجسس من خلال نظام بيجاسوس الإسرائيلي إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة. طبعا ميركل قالت من المهم أن لا تقع البرمجيات المصممة لحالات معينة في الأيدي الخطأ، ولا ينبغي بيعها للبلدان التي قد لا تتوفر فيها مراقبة قضائية على مثل هذه الهجمات. السعودية نفت طبعا الاتهامات بشأن استخدامها لهذا البرنامج على الاتصالات، وهناك الكثير والكثير من التفاعلات حول هذا البرنامج. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. أشكر كل من تابعنا، كل من قام على إنجاح هذا اللقاء في ألو طهران. حتى الملتقى، السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
مالك الأشتر. القسم الثاني والأخير. أسماء غنى لها التاريخ وغردت فيها الشفاه وشمخت بها الأفكار واحتضنتها القلوب، رغم الجدب المترنح على آفاقنا والجفاف الغافي على رمالنا والكلمة المتعسرة على شفاهنا، فإن هذه الأسماء تلهب الأذهان إحساسا وتملأ العيون زهوة وتنعش الأجواء شذا. وقفنا في القسم الأول على جزء من مواقف البطل مالك الأشتر صاحب الإمام علي عليه السلام وتلميذ مدرسته، وتعرفنا على موقفه الشجاع في معركتي صفين والنهروان، وسنكمل المشوار مع هذا العظيم في القسم الثاني والأخير. بعدما هدأت الأوضاع في النهروان، أرسل الإمام علي عليه السلام ربيبه وتلميذه محمد بن أبي بكر على ولاية مصر، فحكم بها بالعدل وعم الأمن والاستقرار فيها. وهذا ما أغاظ معاوية بن أبي سفيان وأشعره بالحبوط، لكنه لم ييأس، فلا بد من فعل شيء علّه يحصل على خراجها. وفي ذات يوم
يكفي، أتدرون لماذا دعوتكم عندي؟
كلا يا يزيد. ماذا هناك يا أمير المؤمنين؟ أوصل شراب جديد من الروم وأحببت تقديمه لضيوفك؟
أعزب عن هذا يا عمرو، إنما دعوتكم لأمر هو لي مهم وأرجو أن يكون
مهم.
نعم،
لو سمح لي أبو يزيد تكلمت.
قل ماذا عندك؟
أرى والله أن أمر مصر قد أهمك، فدعوتنا لتسألنا رأينا، فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا فأعزم واصرم ونعم الرأي ما رأيت.
قاتلك
واعلم يا أبا يزيد، واعلم
أدهاك يا ابن العاص.
واعلم يا أبا يزيد إن في افتتاحها عزك وعز أصحابك وذل عدوك وكبت أهل الخلاف عليك.
هو كذلك يا ابن العاص، هو كذلك، ولكن كيف
يا أمير المؤمنين؟ أما وعدتني تقديم مصر مكافأة لي إن كفيتك حرب علي في صفين؟ أم إنك نسيت؟
الحق معك، أشهد أن تحقق كل ما توقعته.
نعم،
ولكنه كان ظنا ليس إلا.
ولكن يا أبا يزيد، لا تنس فإن أفضل الظنون ما شابه اليقين، وقد رأيت بعينيك، أم أنك تنكر ذلك؟
حسنا، رأيت أن أحاول حرب مصر، فماذا ترون يا أصحابي؟
حرب مصر؟
نعم نعم حرب مصر، ما بكم؟
قد أخبرتك عما سألت وأشرت عليك بما سمعت.
وأنتم ماذا ترون؟ ولكن عمرو صرم وعزم بما قال، ولم يفسر لنا كيف ينبغي أن نصنع.
أمر بجيش جرار يا أبا يزيد وسأقوده لك، ولن ترى إلا ما تحب وترضى.
بشرط.
سألبي كل ما تأمر به يا أبا يزيد.
أنظره؟ نعم.
من تقصد؟
محمد بن أبي بكر.
محمد بن أبي بكر، سأفعل يا أبا يزيد، سأفعل.
إن تاب وأناب فاقبل منه ولا تقتل.
وإن أباه؟
إن السطو بعد المعرفة أبلغ في الحجة وأحسن في العاقبة.
وهو كذلك. ولكن يا أبا يزيد،
نعم،
لا تعبأ بمحمد بن أبي بكر.
ولماذا؟ أتعقد عليه أيضا؟
يا رجل، إن حب علي أعمى بصره وهد عقله.
كيف لا ترجو منه ذلك؟ وهو الذي تربى في حجر علي وتعلم من فضله وعدله، إنه كأحد أولاده وتحلى بأخلاقه يا رجل.
كأنك تميل إليه يا أبا يزيد.
ويلك يا ابن النابغة، وهل تنكر ذلك لعلي؟
كلا، ولكن لم تقاتل؟
إنه الملك أيها المعتوه. حسنا، هيئ ما يلزمك من الرجال وأخبرني لما تحتاج إليه.
أطال الله بعمرك يا مولاي ووفيت بعهدك، أثلج الله صدرك.
وانطلق الجيش الجرار يخب السير، وعندما وصلت أخباره محمد بن أبي بكر استعد له استعداد البطل الصامد، فجمع رجاله وخطب فيهم.
يا معشر المسلمين، إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون الضلالة ويشبون نار الفتنة قد نصبوا لكم العداوة وساروا إليكم بجنودهم المجندة، فمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء وليجاهدهم.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
وتصاول الجيشان برهة من الزمن، ولكن جيش الشام كان أكثر عدة وعدة، واستعانوا بالحيلة والغدر، فرجحت كفتهم وتفرق الناس عن محمد، وبقي وحيدا مما اضطره للجوء إلى خريبة فأوى إليها واختفى عنهم برهة من الزمن. وعندما مسه العطش الشديد أخذ يبحث عنه، فعثروا عليه وقاتلهم قتال الأبطال، ولكنهم تمكنوا عليه وانتزعوا سيفه وأقبلوا به إلى الفسطاط الذي استقر فيه عمرو بن العاص.
أسقوني ماء.
يريد ماء. لا سقاني الله إن سقيتك قطرة منه، والله لأقتلنك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم.
يا ابن اليهودية، ليس ذلك اليوم إليك، إنما الله الذي يسقي أولياءه هو يضمي أعداءه وأعداء رسوله، وهم أنت وقرناؤك ومن تولاك وتوليته. والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مني ما بلغتم.
أو بك جرأة يا هما؟ حسنا، أتدري ما سنصنع بك؟ سندخلك في جوف حمار ميت، بعدها نحرقه بالنار. هذا هو جزاء لسانك السليط يا هما.
إن فعلتم هذا بي فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله. وأيم الله، إني لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها بردا وسلاما، كما جعلها الله على إبراهيم خليله، وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. إني أرجو أن يحرقك الله ومعاوية هذا الجلف ابن العاص بنار تلظى، كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا.
ما أطول لسانك أيها الأمير، أتسمح لي؟
افعل ما بدا لك يا ابن خديج السكوني، خلصنا من ثرثرته على أن تترك لي رأسه، فهو هديتي لأبا يزيد.
سمعا.
زينت دمشق وطيفة بالرأس الشريف في شوارعها أمام جالس الكوفة، فتجللت بالذهول. وحزن الإمام علي عليه السلام حزنا عميقا، ثم رثى محمدا وقلبه يتفطر أسا ولوعة، وقال فيما قال: ألا وإن مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الظلم والجور، الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجا. ألا وإن محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه، وعند الله نحتسب. Thank you.
الوليد، ماذا تقول؟ هل أعجبك نصري على عدوك؟
تبا لك يا ابن النابغة، هكذا أمرتك؟
ماذا فعلت؟
تضع جسده داخل جوف حمار ميت وتحرقه؟ أي حقد حوى قلبك؟
إنه سبنا يا أمير المؤمنين، ونعتنا ونعتك بأشنع النعوت. اقترح ابن خديج السكوني أسلوب قتله فوافقته. يا أبا يزيد، يا أبا يزيد، انسى ذلك وفكر بالخراج الذي سيدر عليك من مصر.
خراج؟
نعم.
لا تفرح يا ابن العاص بذلك.
لماذا؟
فقد وصلني أن عليا ولا من هو أشد من محمد بن أبي بكر عليك وعلي.
ماذا تقول؟ ومن هو يا أبا يزيد؟ من هو؟
مالك الأشتر.
مالك؟
نعم، لو وضع قدمه في مصر فلن يبقي لنا أي أمل فيها.
مالك الأشتر؟
نعم، مالك الأشتر. ما بك لا أم لك؟ هل صعقك الخبر؟
يا أبا يزيد، ألم تسقى أنت الآخر؟
إنه يقض مضجعي، لم أحسب لذلك أبدا. ضاعت مصر علينا يا ابن العاص، ضاعت إلى الأبد.
ولكن لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين. وهل سأتركها لقمة سائغة؟ لا، لن يفلت مني مالك هذه المرة، لن يفلت.
ماذا ستفعل له أيها البطل الشجاع؟ عورتك نجتك مرة.
لا تذكرني بها.
ستغلبه بفهمك وعلمك. إنك لا تدرك عشر علمه وفقه أيها المغفل.
ماذا دهاك يا أبا يزيد؟ ماذا دهاك؟ أنسيت الدهاء والمكر؟ ألا تعترف لي بذلك؟
قبح الله وجهك، أبذلك تفتخر؟
تذكر دائما أنك مديون للأسنة التي رفعت المصاحف يوم صفين، ودهائي مع ذلك العجوز الخرق أبي موسى الأشعري.
قل لي، ماذا ستفعل هذه المرة؟ يحسدني الناس بك وأنت في الزخم لحس.
سأفعل وسترى قدرتي يا أبا يزيد. ولكن متى ستفي بوعدك معي؟
أي وعد أيها الطماع؟
مصر، مصر
أليست بيدك؟
خراجها
ما به؟
اكتبه خالصا لي.
سأكتبه بعد أن أفهم خطتك.
لا عليك،
لا علي.
تذكر دائما إن لله جنودا من عسل يا أبا يزيد.
لم أفهم، ماذا تقصد؟
هؤلاء الجنود هم الذين سيكفياننا شر مالك.
سمهم، لقد قطعت قلبي.
يا أبا يزيد، نختاله بدس السم إليه بكأس من شراب العسل. ما رأيك؟
وكيف ستتمكن من سقيه يا ابن النابغة؟
هذه مهمتي ولا دخل لك بها. لا أريد منك إلا أن تفي بوعدك الذي قطعته لي يا أبا يزيد.
لو تحقق الذي ذكرت فلك ذلك.
اتفقنا.
أهلا بك يا صاحب أمير المؤمنين والمؤمنين، وأهلا بك أيها الوفي لله ورسوله، أهلا بك بالقلزم.
حلت البركة علينا أيها الجليل،
حلت البركة والله.
بوركتم يا أصحابي، إنكم أيضا أوفياء لدينكم وعقيدتكم.
أيها الكريم، أين أصحابك؟
نعم حقا،
لا نرى معك إلا أهلك.
نعم. السلام عليكم يا أهل قلزم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنورت القلزم بقدومكم. أهلا ومرحبا.
يا مالك، ما أجمل لقاؤهم.
إنهم من وعوا الإسلام ودخل قلوبهم، إنهم ممن بايع عليا بإخلاص.
أيها الوفي، نعلم أنك بعثت واليا لمصر، أتوسل إليك، أرجوك ابق معنا بعض الوقت نتزود من علومك التي غذاك بها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهلك تعلم نساءنا، أرجوك أتوسل.
أعدكم يا قوم، أعدكم، بعدما تستتب الأمور في مصر، والله لم يهدأ لي بال حتى أبعد هؤلاء الفجرة قاتلي محمد بن أبي بكر
رحمة الله
والنخبة المؤمنة من أرض مصر. سآتيكم بعدها إن شاء الله.
إن شاء الله.
حسنا، حدثنا حديثا ينفعنا ويبقى ذخرا لنا ولأبنائنا.
نعم والله يا مالك.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. ما لكم تبكون يا قوم؟ لا أبكى الله عيونكم يوم القيامة، لا زال عليا معنا ننعم بوجوده.
ما على أنفسنا نبكي يا مالك، إنما نبكي كيف يتجرأ هؤلاء الأوغاد عليه ويحاربون وينصبون العداوة له، وصلت بهم الوقاحة فراحوا يسبونه على منابر المسلمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلم يا أخي، واعلموا يا أصحابي، كل سيلقى حسابه، وإن إمامنا على الحق.
الحمد لله، الشكر لله.
والله
حسنا، ثبت الله عقائدكم على خير وعافية.
إن شاء الله.
والله لا نطق فراقك يا مالك. على أي حال، أبلغ أمير المؤمنين عليا سلامنا، وقل له إنا على عهده وولائه.
بارك الله بكم وجزاكم خيرا.
يا مالك، سيدركنا الليل إن تأخرنا.
نعم، أراكم بخير يا قوم.
في أمان الله.
إلى اللقاء. في أمان الله.
يا ابن الأشتر.
من هذا؟
يا مالك، كيف ترحل عنا هكذا؟ تزور القلزمة ولن نسقك شيئا. أرجوك تناول هذا الكأس، إنه شراب من عسل جمعته بيدي من مزرعتي، عسى البركة أن تنزل على القلزم.
بوركت يدك يا أخي، بوركت وبوركت القلزم، هاته لأشرب منه.
مالك، يا مالك.
ما أطيب مذاقه، بوركت يا أخي، تفضل. حسنا يا قوم، أراكم بخير. في أمان الله.
السلام يا خير الأوفياء.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله.
بك يا مالك، بماذا تشعر؟ لون وجهك ليس على ما يرام، ماذا بك يا رجل؟
العسل.
العسل؟
العسل.
وما به؟
كان يحوي سما.
ماذا؟ ماذا تقول؟ سما؟ يعني غدروا بك؟ غدروا بك؟
كلا يا زوجتي لا تقولي ذلك.
أذا
إنهم أوفياء. ربما كان ذلك الرجل أحد جواسيسي معاوية.
ماذا بك يا مالك؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكنني فعله؟ كيف أستطيع نجاتك؟ قل لي كيف؟ كيف؟
لا بأس عليك، إنك لن تقدري على فعل شيء.
لماذا؟
قد أخذ السم فعله.
لماذا فعل بك هكذا؟
اسمعي، بلغي تحياتي لإمامي.
يا إلهي.
يا إلهي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
مالك.
وأن عليا.
مالك.
وليا.
يا إلهي. مالك.
يا علي.
مالك.
إنني على العهد.
مالك. مالك يا مالك. مالك. مالك.
هكذا طوينا نبذة من حياة الصحابي الجليل وصاحب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مالك الأشتر النخعي رحمة الله عليه. حتى اللقاء مع عظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ.
يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره. من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره. ما غير أبي الحزن مولى للقلب إمامه حيدره. إمامي ومعتقدي من يشفع لي في يوم غدي. وليت إمامي ومعتقدي من يشفع لي في يوم غدي. حيدر في المحشر معتمدي يرويني وصالا كوثره. حيدر في المحشر معتمدي يرويني وصالا كوثره. يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره. من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره. ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدره.
المأمن ما أخفى فؤادي بل أعلن حيدر لي كان المأمن ما أخفى فؤادي بل أعلن فبنيت بحب له المسكن فهو للنابض مصدره فبنيت بحب له المسكن فهو للنابض مصدره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدر من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه حيدر من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره ما غير أبي الحسن مولى للقلب إمامه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 14 من ذي الحجة عام 1334 للهجرة ولد في مدينة أراك في إيران الفقيه والعلامة آية الله الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، وتتلمذ اليزدي على يد والده الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، ودرس علوم الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة حتى أضحى من كبار الأساتذة والفقهاء، وكان من كبار علماء عصره ودؤوبا في حل مشاكل الفقراء في المجتمع. وبعد وفاته دفن إلى جوار مرقد السيدة فاطمة المعصومة ابنة الإمام الكاظم عليهما السلام. في 25 من تموز يوليو عام 1993 ميلادي شنت القوات الصهيونية هجوما وحشيا على جنوب لبنان من البر والبحر والجو، وكان ذلك الهجوم هو الأقوى بعد الهجوم الصهيوني عام 1982، وكانت ذريعة الصهاينة في هجماتهم هي مهاجمة المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان. وقد استشهد في ذلك الهجوم الصهيوني 128 مدنيا لبنانيا، وأصيب أكثر من 500 آخرين، فيما تشرد أكثر من 400,000، بالإضافة إلى تدمير المراكز التجارية والاقتصادية والمزارع. وأخيرا وفي 25 من تموز يوليو عام 1938 ميلادي نفذت العصابات الإرهابية الصهيونية تفجيرا مزدوجا في سوق للخضار في فلسطين، قتل على أثره 62 مدنيا وأصيب أكثر من 100 آخرين. وقد زرعت العصابات الإرهابية الصهيونية عبوتين ناسفتين في السوق لزرع الرعب في صفوف الشعب الفلسطيني وإرغامه على الهجرة وترك أرضهم. وكانت العصابات الصهيونية وبدعم من بريطانيا تعمل في تلك الفترة على إرعاب الفلسطينيين الفلسطينيين بالتفجيرات والاغتيالات لتهجيرهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية وتمهيد الأرضية لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من الاختناق. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحدث الاختناق عندما يسد جسم غريب الحلقة أو القصبة الهوائية، مما يوقف تدفق الهواء إلى الرئتين، وقد يختنق الأشخاص البالغون بقطع من الطعام، أما الصغار فقد يختنقون بأجسام صغيرة أيضا كاللعب أو الطعام، ولأن الاختناق يؤدي إلى انقطاع الأكسجين عن الدماغ فإنه يجب التعامل معه بسرعة وإلا أدى إلى الوفاة. فما هي علامات الاختناق التي يجب إزالتها لكي نحافظ على سلامتنا من الاختناق؟ أهلا بكم من جديد مع دعائنا في ألا يتعرض أحد لموقف خطر. أعزائنا المستمعين، ولكن من علامات الاختناق التي لا بد أنها تصادفنا في الحياة: أولا، عدم قدرة المختنق على الكلام. ثانيا، صعوبة في التنفس أو وجود صوت للنفس مما يدل على أن جسما عالقا في المجاري التنفسية. ثالثا، عدم القدرة على السعال. رابعا، إزرقاق الجلد أو الشفاه أو الأظافر أو تحولها إلى لون داكن. خامسا، فقدان الوعي إذا أهملت الأعراض الأخرى. ولأجل سلامة المختنق من الخطر، يحتاج كل منا لمعرفة مناورة هايميلخ، وهو الضغط بقبضة اليدين تحت السرة والدفع للعالة حتى تخرج اللقمة الغاصة. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع من التعرض للاختناق، هناك نقاط مهمة كي نتفادى الاختناق، ومنها: أولا، لا تأكل وتتحدث في نفس الوقت. ثانيا، الابتعاد عن الأغذية الصلبة والحلويات القاسية، فعادة ما تكون غنية بالسكر وتؤذي الأسنان وتطفر في البلعوم فتسبب حساسية آنية للبلعوم فيحدث الاختناق. ثالثا، الانتباه للمضغ حين تناول السجق أي النقانق، إذ قد يؤدي عدم الانتباه وعدم تقطيع السجق ومضغه بشكل جيد إلى الاختناق. وتشير بعض المعطيات إلى أن الاختناق بالنقانق هو أكثر الاختناقات تسببا بالوفاة. رابعا، عدم إعطاء الطفل الرضيع أبدا الخضروات والفواكه ليأكلها، وذلك حتى لو كانت مقطعة لقطع صغيرة. وحتى لو كان للطفل الرضيع أسنان فهو لا يستطيع التعامل مع الأغذية الصلبة مثل الكبار، ولذلك يجب هرس الخضروات والفواكه قبل إطعامه إياها. أما اللحوم فيجب فرمها بشكل ناعم للغاية. خامسا عدم إعطاء الطفل البسكويت إذ قد يتكسر في الفم ويؤدي للاختناق، وهذا ينطبق أيضا على أنواع البسكويت المخصصة للأطفال والتي تكمن الطريقة الصحيحة لأكلها في ترطيبها بالحليب أو الماء وإطعامها للطفل بالملعقة. سادسا إبعاد الألعاب الصغيرة عن الأطفال، ويشمل هذه الألعاب التي تفك وتركب بالإضافة لألعاب المحاكاة كأدوات المطبخ والدمى البلاستيكية التي تأتي مع قطع صغيرة للغاية كأحذية الدمية. وعلى أمل أن نتعلم السلوكيات الصحيحة في كل تحركاتنا اليومية، نتمنى لكم السلامة وشكرا.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد
وحب الاسم سميني وحب الاسم سميني ها 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 ها
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول المداراة للناس والرفق بهم. فالمؤمن مكلف بأداء الرسالة وإبلاغها إلى الناس، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يتفاعل مع من يكون فظا غليظا ولا يقبل منه. ومن أهم وأبرز الصفات التي تجلى بها الأنبياء والأوصياء والمقربون من عباد الله أنهم كانوا يتعاملون برفق ويخاطبون الناس بما تتسع له أفهامهم ومدركاتهم. حول رؤية الإسلام للمداراة والرفق يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كما أمرنا بأداء الفرائض. وعنه أيضا صلى الله عليه وآله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذلك أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام: مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش. عزيزي المستمع، من الأساليب المهمة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية في مقام التعامل ما تدعوه النصوص الشريفة بالمداراة والرفق، أي التحمل وسعة الصدر واللين في القول مع الناس ومخاطبتهم على قدر عقولهم، وهو أسلوب ومنهج قرآني ورد في الآية التي ذكرناها وفي غيرها من الآيات أيضا. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من نبيه موسى وأخيه هارون أن يتحدث مع فرعون الطاغية بلين ورفق، لا أن يفرض عليه فكرهم ونهجهم الجديد بالقوة والعنف والشدة. ومع الأسف فإن البعض يتصور أن أسلوب العنف والشدة هو المطلوب في بث الدعوة الإسلامية. هذا خلاف المنهج القرآني. نعم، الجدية والحزم مطلوبان، لكن يمكن الجمع بين الجدية والحزم من جهة وبين المداراة والرفق من جهة أخرى، بعيدا عن العنف وفرض الرأي بالقوة. يقول الشاعر: الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق، وقل في الناس من يصفو له خلق. كما أن الشريعة الإسلامية عزيزي المستمع حثت على مداراة الناس والرفق بهم في مجال التعامل الشخصي والاجتماعي، كذلك شرعت أحكاما فيها إنصاف للناس ورعاية ورفق. من هذه الأحكام مثلا حرمة التطفيف، والتطفيف هو أن البائع ينقص من وزن المبيع إذا كان موزونا، أو من عدده إذا كان معدودا، أو من حجمه إذا كان يباع بالأحجام. فمثلا ينقص البائع من الكيلوغرام الواحد عددا من الغرامات، هذا تطفيف. أو ينقص من المعدود واحدا أو اثنين أو أكثر دون علم المشتري. كذلك في الحجم، كأن يبيع مثلا لترا من سائل معين وينقص منه سنتيمترات مكعبة معدودة، هذا كله حرام شرعا. وقد توعد الله تعالى المطففين بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب أن ينتبه البائع لما يبيع، وأن ينصف الناس في البيع، ولا ينقص من حقوقهم شيئا.
كان أحد العلماء واقفا عند تل الزينبية في كربلاء، وبجانبه رجل من سائر الناس. وفي هذه الأثناء خرج المرجع الديني آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني من حرم الإمام الحسين عليه السلام، فانطلق الرجل نحوه يسبه سبا مقذعا، وبعد دقائق عاد الرجل إلى محله السابق وهو يبكي ويرتعش. فلما سئل عن ذلك أجاب: لقد شتمت السيد حتى باب منزله، وهناك توقف قليلا وطلب مني الانتظار، ثم خرج وبيده شيء من المال وهو يقول: استغن به على قضاء حاجتك، وأرجو ألا تشتم عرضي وأهل بيتي، فأنا شخصيا أتحمل الشتيمة، أما أهلي فلا دخل لهم في ذلك. وها أنا أحس بالندم الشديد ولا أدري كيف أصنع. أعزائي المستمعين، إن تحلي الإنسان بالمدارات والرفق إضافة إلى أنه مدخل لرضا الله تعالى ومدعاة لنيل ثوابه في اليوم الآخر، فإنه يجنب الإنسان الكثير من المصادمات والتوترات التي تشغله عن أداء ما هو أهم من الفرائض والواجبات. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.